نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي عرضت على فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجمي حفظه الله في يوم الخميس الموافق 18 من الشهر الأول من عام 1419. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، نرجو التكرم بتعريف بطاقة الشخصية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخوكم أحمد بن يحيى بن محمد جبير النجمي من مواليد قرية المجانية، وكانت ولادتي في آخر عام 1946. درست القرآن بالكتاتيب 3 مرات قبل مجيء الشيخ، وبعد مجيء الشيخ دخلت المدرسة الشرفية بسانتة في 1359، ولم أستمر. ثم من أول عام 60 وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة الشرفية بسانتة التي أسستها فضيلة شيخنا الداعية المشهور المعروف الذي أنقذ الله به أمة في هذا الجنوب ورحمهم به بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان، والحمد لله. واصبت الدراسة في مدرسة الشيخ، وفي عام 65 عينت من قبل الشيخ في مدرسة المجانية في هذا المسجد الذي جنبي جنب بيتي، فكنت أدرس فيه وأدرس أحيانا في المدرسة الشرفية. ثم في عام 67 عينت أيضا صفة رسمية في نفس المدرسة، وفي عام 72 عينت إماما في مسجد أبي سبيرة في جهة العارضة، وجلست سنتين في تلك المنطقة أبو أبي، وبعدها فتح المعهد العلمي بسانطة في مستهل عام 74، فعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ وناصر خليفة وجماعة معهم، ودرست في ذلك المعهد 10 سنوات. ثم استقلت، كانت نفسي سواقة إلى أن التحق بالجامعة الإسلامية لاسيما وأن في هذه ذلك الوقت الشيخ ناصر الدين الألباني المحدث المعروف رغبت هذا ولم يرد الله ذلك، استقلت من المعهد. ثم بعد ذلك حاولت التحق بالجامعة فلم يقدر لي، والتحقت بالدعوة والإرشاد في المنطقة، فعينت واعظا ومرشدا في جهة سامطة والموسم والمسارح وأبي علي، فجلست 3 سنوات تقريبا متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد، إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى، وبذلت والحمد لله، وصدر قرار بإرجاعي إلى المعاهد مدرسا، وفي أول سنة لم أتحصل على سانطة، فعينت في معهد الجيزان، فبقيت فيه العام الدراسي 1987، وبعد نهاية العام الدراسي عدت إلى معهد سانطة العلمي مرة أخرى، وبقيت به إلى أن أقلت للتقاعد في عام واربعمائة وعشرة، وبعد ذلك والحمد لله لم انقطع عن التدريب، فقد واصلت فيه على سبيل طريقة الحلقات في المساجد، واسأل الله ان يختم بي ولكم بخير.
نعم. وشيخ ماذا يقصد بكلمة المنهج؟
المنهج هي الطريقة التي يسير عليها طالب العلم في الدعوة إلى الله، هذا هو المقصود.
سبحان الله. ما هي السلفية ومن زعيمهم؟
السلفية هي نسبة إلى السلف، والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة فمن بعدهم. هذه هي السلفية، والانتماء إليها معناه هو الانتماء إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة أهل الحديث، فأهل الحديث هم أصحاب المنهج السلفي الذين يسيرون عليه. فالسلفية عقيدة، عقيدة في أسماء الله وصفاته، عقيدة في القدر، عقيدة في الصحابة وهكذا. فالسلف يؤمنون بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وصف الله نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عباده. والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. أما في الصحابة فمعنى ذلك هو الإيمان بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التردي عنهم واعتقاد عدالتهم، وأنهم خير الأمم وخير القرون، واعتقاد أنهم عدول كلهم بخلاف ما يعتقده الشيعة والخوارج الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون لهم حقهم. نعم.
بارك الله. من الممكن أن نقول أن له زعيم مثلا الكلام الزعيم السلفية؟
ليس بالسلفية زعيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام السلفية وسلفهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أيضا قدوتهم، والأساس في ذلك والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط مسارية الذي وصف فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوصاهم بعد ذلك بتقوى الله، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال عدوا عليها بالمواجب وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
بارك الله. هل السلفية قسم من الأحزاب، صداق الأحزاب السياسية أم لا؟ هذا يدعيه ويقوله الحزبيون وهو كلام غير صحيح، إنما يريدون به القدح بالسلفية. وإلا فالسلفية كما قلت إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من أهل الحديث وعلماء الأثر في كل زمان ومكان. نعم. هل هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة أم أنها سلفية واحدة؟ السلفية هي سلفية واحدة، ومن يدعم بأن هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة فقد كذب. إذا تأملنا عقيدة السلف من عصر الصحابة إلى يومنا هذا نجدها عقيدة واحدة، لا يختلفون فيها أبدا. وإن اختلفوا في الأحكام الفرعية التي ليست من الأصول والعقائد فإنهم يختلفون في هذا ولا يعيب أحد على أحد، وهذه هي طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. هل من منهج السلف الموازنة بين الحسنات والسيئات في مقام النصيحة أم لا؟ هذا ليس من منهج السلف، ولم يقل به أحد إلا في زمننا هذا قال به الإخوانيون وأتباع الإخوانيين، قالوا لا بد من الموازنة بين الحسنات والسيئات. وهذا باطل، ليس له أساس من الحق ولا أساس من الكتاب ولا أساس من السنة، ولم يعمل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من السلف الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما تشارته فاطمة بنت قيس تكلم في معاوية وأبا جهل وقال أما معاوية فتعليق لا مال له وأما أبو جهل فضراب للنساء، ولم يذكر من حسناتهم شيئا. وهكذا لو أردنا استعراض هذه الأدلة نجدها موجودة في الكتاب الذي جمعه فضيلة الشيخ السلفي ربيع بن هادي المرقدي حفظه الله في الرد على القائلين بهذا المنهج. نعم. ما رأيكم فيما يقولون لا ينبغي للعلماء أن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويصف الصف؟ هذا قول باطل وادعاء منقوص يكتب به تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكتب به إلغاء بيان الحق. والأصل في هذا أن حسن البنا غفر الله لنا وله قال أن المسلمين جميعا كلهم مسلمون، ابنتهم واحدة وقرآنهم واحد ونبيهم واحد، إذن فلا تفرق. ومن أجل ذلك كان يجمع بين السلفي والصوفي والشيعي والمعتزلي ويقول كلهم مسلمون، وهذا بناء منه على القاعدة التي اتحدها حيث يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة قاعدة باطلة قد رد عليها العلماء وبينوا ما فيها من خلل. نعم. هل ورد في الكتاب او السنة الإنكار العلني على الولاة من فوق المنابر؟ الحقيقة ان الإنكار العلني على الولاة امر محدث ولم يكن من اصول السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على من يلي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا يرجع عنا يدا من طاعة. هكذا يقول نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إذن فلا يجوز الإنكار العلن على المنابر، لأن الأضرار التي تترتب عليه أكثر من فائدته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنصيحة لعامة المسلمين ولخاصتهم، فقال كما في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة لأئمة المسلمين بأي صورة تكون وبأي كيفية تكون ينبغي أن تكون بصفة سرية حتى تكون أنجح لقبول الوالي. هذا هو الأصل. وقد قال أسامة بن زيد لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ فقال: أتظنون أني لا أكلمه إلا أمامكم؟ يعني أني أكلمه سرا. إذن فالأصل هكذا في السنة. ومن يقف على المنبر ويقول رسالة إلى فلان، إلى الملك الفلاني، إلى الوزير الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهو مخطئ. بل يجب عليه إن كان عنده شيء يرى شيئا من المنكر، يجب عليه أن يرسل نصيحة سرية، فإن قبلت فليحمد الله تعالى على ذلك، وإن لم تقبل فليعلم أن ذمته قد برئت وليس عليه شيء بعدها. بعض الجهة وجه نقده إلى فئة من الجهة الذين أخطأوا في المنهج، فهل تعتبر هذه غيبة لهم أم لا؟ الدعوة يجب أن تكون على الطريقة التي حددها الله عز وجل لأنبيائه جميعا، حيث يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحددها أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن فمن أتى بمنهج يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على العلماء أن يبينوا هذه المخالفات وليبينوا هذه الأغلاط والملاحظات. ومن لم يبين وهو يعلم ذلك فإنه يكون آثما. اللهم إلا إذا حصل البيان بفئة كافية، فالأمر في هذا ضرب كفائي إذا كان به البعض سبق عن الآخرين. أما إذا كان من يقوم بالبيان يحتاج إلى معاودة ومناصرة، فإنه يجب على الجميع معاودته ومناصرته. ومن يدعم لأنه لا يجوز الكلام في هؤلاء الذين جعلوا منهجا يخالفك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة تخالف طريقته، من يدعم هذا فإنه يفسد بذلك إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والتعاون على البر والتقوى. وإن لم يكن قاصدا لهذا فهو قد جلد من قصده وكان مغررا عليه، ويجب عليه أن يعود إلى الحق وأن يترك ما هو عليه من القول بعدم جواز
الإنكار على من أخطأ في المناهج أو في الطريقة التي هي طريقة للدعوة. نعم. ما رأيكم في بعض الأخوة الذين يحيطون كتاب القتلية ومدارك النظر وكتاب الإرهاب على أنها كتب فتنة وكتب تنهت في أعراض العلماء والدعاة؟ الذين يقولون هذا قولهم باطل، بل أن هذه الكتب تنبه على أخطاء ويجب على الجميع التنبيه على هذه الأخطاء والحذر منها، ولا نستطيع أن نحذر من هذه الأخطاء إلا إذا قرأنا الكتب التي ترد سواء كانت هذه أو غيرها. إذن فهؤلاء الذين يقولون هذا القول قولهم باطل وهم مبطلون في زعمهم هذا. جزاكم الله خير. ما نصيحتكم يا شيخ لمن قام بإحراق هذه الكتب أي كتاب القتلية ومدارك النظر والإرهاب على زعمهم الصادق؟ الإحراق للكتب التي تبين الحق وتأمر بالسواح وتبحث الباطل وتأمر بالجلاد، من فعل ذلك فإنه داخل في من يصد عن سبيل الله عز وجل، وسيسأله الله عز وجل عن هذا العمل عندما يقف بين يديه عاريا ليس له إلا ما قدم من خير أو شر. إن هذا السميع سميع المبطلين وسميع الضالين يجعلون هذه الكتب كشمس المعارف وغيرها من كتب السحر والشعوذة، لا، إن هذا قول باطل وزعم باطل وادعاء باطل، ويجب على من يقول هذا أن يتقي الله وليعلم أنه بفعله هذا يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويعد من الصادين عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. بعض الشباب يطعن في صحة صدور البيان الموجه حول تجاوزات سلمان العودة وكفر الحوالي، ويقولون بعدم صحة نسبته إلى هيئة كبار العلماء وإنما هو مفترى عليه من قبل الحكومة. هذه مزاعم مفروضة على هؤلاء الحزبيين من كبارهم، وإلا فبإمكانهم أن يذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز ويسألوه عن هذا، أو يكتبوا له ويكتبوا لبعض هيئة كبار العلماء الموجودين، ثم هم يريدون بهذا القدح في الدولة، وأن الدولة يعني متشفية بسجن العلماء بدون خطأ تمنعهم عنه، وهذا كذب ممن ادعاه. والدولة والحمد لله دولة عادلة ولم تسجنهم بمجرد ما قصي عنهم، حتى جعلت هيئة كبار العلماء عرضوا عليهم وناظروهم وطلبوا منهم أن يتراجعوا عن سميعهم هذا فأبوا، فعند ذلك قرر هيئة كبار العلماء الإبقاء عليهم ومنعهم من الكلام ونسدد من الكلام. هذا هو نص البيان. إذن فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، كلامهم هذا يبين منه الطعن على الدولة والطعن على هيئة كبار العلماء. لو كان هذا مبسوطا على هيئة كبار العلماء أيسكتون هيئة كبار العلماء، علما بأنه موجه منهم إلى وزير الداخلية؟ هذه أشياء مفروضة على الحزبيين، مفروضة عليهم من كبارهم، وهذا يقدحون به في الدولة ويقدحون به في هيئة كبار العلماء، وهذا والله لا يجوز لهم، حرام عليهم هذا الكلام. نعم.
يقول
الشيخ لا نعترف به، ما رأيكم بالذي يقول لا نعترف به؟ إذا الذي يقول لا يعترف به لا يعترف أيضا ولا في الأمر ولا يعترف بالعلماء. نعم. هذا بعض الشباب يطلق على الشباب السلفيين من تلاميذ الشيخ ربيع المدخلي والشيخ الصحيحي أنهم سلفيون وليس بسلفيين كما حكمهم من حيث السلف. من حيث السلف هذا الطعن الذي يوجه إلى السلفيين خاصة من هؤلاء، لأن هؤلاء وجهوا طعنهم وبغضهم وكيدهم كله إلى السلفيين الموحدين، وهم مع ذلك يؤاخون ويتعاونون مع كل الفئات حتى مع الرافض، فعملهم هذا عمل باطل لا يجوز لهم، وقولهم هذا قول باطل. والحقيقة أن السلف هو فيما يذهبون إليه ويعتقدونه من الحزبية واتباعهم لأقوال كبارهم وإنا لله وإنا إليه راجعون.